زاد للإعلام تقدم الإخلاص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وإنها لسلسلة مهمة لأنها تتعلق بالقلوب، فهي عن أعمال القلوب وعن المنجيات من أعمال القلوب، كالإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والصدق والحياء والاستغفار والتوبة ونحو ذلك من الأمور. هذه الأشياء التي هي الأساس والقاعدة في حياة الإنسان المسلم لا غنى له عنها ولا يمكن أن ينجو بدونها، ولذلك فإن الاعتناء بأعمال القلوب كان من ديدن السلف، وانصب على ذلك اعتناء العلماء فألفوا فيها المؤلفات، بل ابتدأوا بها أعمالهم بالتذكير والحث. وكذلك فإن هذه الأعمال أعمال القلوب تحتاج إلى مجاهدة وعناية، ليس التحكم فيها كالتحكم في هذه الأمور الظاهرة المحسوسة. وبما أن النجاة مدارها على أعمال القلوب بالإضافة إلى أعمال الجوارح التي لا بد أن تأتي إذا صحت أعمال القلوب، لا يمكن أن تصح أعمال القلوب ولا يكون هناك أعمال جوارح، إذا صحت أعمال القلوب جاءت أعمال الجوارح صحيحة تبعا لذلك. ونبتدئ الحديث في هذه السلسلة عن أولها وأهمها وأعلاها وأساسها، وهو الإخلاص. الإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص هو لب العبادة وروحها. قال ابن حزم رحمه الله: النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه، إذ هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه، فهو جسد خراب، وهو أساس قبول الأعمال وردها، فهو الذي يؤدي إلى الفوز أو إلى الخسران، فهو الطريق إلى الجنة أو إلى النار. فإن الإخلال بالإخلاص يؤدي إلى النار، وتحقيق الإخلاص يؤدي إلى الجنة. أما معنى الإخلاص، خلص خلوصاً وخلاصاً، أي صفى وزال عنه شوبه، وخلص الشيء صار خالصاً، وخلصت إلى الشيء وصلت إليه، وخلاصة السمن ما خلص منه. فكلمة الإخلاص تدل على الصفاء والنقاء والتنزه من الأخلاط والأوشاب، والشيء الخالص هو الصافي الذي ليس فيه شائبة مادية أو معنوية. وأخلص الدين لله قصد وجهه وترك الرياء، أمحض الدين لله ونقاه لله، وقال الفيروزبادي رحمه الله: أخلص لله ترك الرياء. كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد، والمخلصون هم الموحدون والمختارون. وأما تعريف الإخلاص في الشرع فيقول ابن القيم رحمه الله في بعض تعريفاته: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، أن تقصده وحده لا شريك له. وتنوعت عبارات السلف فيه، فقيل في الإخلاص: أن يكون العمل لله تعالى، لا نصيب لغير الله فيه، إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية العمل من كل شائبة. المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه. قيل للفضيل بن عياض الذي ذكر هذا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني أخلص القصد والعمل لله، والإحسان متابعة السنة. والذين يريدون وجه الله عز وجل فليبشروا بالجزاء العظيم. أوصى الله بأن نكون معهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأما أهل النقيض وأهل الرياء فإن الله ذمهم وبين عاقبتهم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد الآل عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقد مدح الله المخلصين كما تقدم، وذكر عن أهل الجنة أنهم كانوا في الدنيا يطعمون المساكين لوجه الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. والله أراد أن ينقي المؤمنين في غزوة أحد بالابتلاء والتمحيص، وعلمهم بالدروس العملية دفعوا ثمنها دما قتلا وجراحات: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أهم حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. علمنا إياه في كل شيء: في الصلاة، في الجهاد، في الصيام، في الصدقة، في الحج. وقال لنا: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. حسنه الألباني في صحيح النسائي. وبعث الناس سيكون على حسب نياتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. رواه ابن ماجه والصحاح الألباني أيضا. وهذا الإخلاص مهم لأمور كثيرة. النجاة بسببه في الآخرة، النجاة بسببه، وكذلك فإن اجتماع القلب في الدنيا وزوال الهم لا يكون إلا به. فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي وحسنه في السلسلة الصحيحة. إنه الإخلاص مصدر عظيم للأجر وكسب الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. رواه البخاري: حتى ما تجعل في فم امرأتك. وكذلك فإن هذا الإخلاص ينجي من العذاب العظيم يوم الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أعمالهم في الظاهر أعمال طيبة، متصدق وقارئ ومجاهد، فيؤتى بهذا الذي قاتل في نظر الناس قاتل قتالا إسلاميا بل قتل، فيحاسب: ما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل وحظك أخذته في الدنيا، انتهى، قيل إنك جريء وشجاع وبطل، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيك ادعاء فيك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. هذه لك ادعاء كذبا. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد والمحسن الكبير وكتب اسمك على الكتب والمساجد وذكرك الناس، فقد قيل وأخذت حظك في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الحديث هذا كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث به يغشى عليه من هوله، يغشى عليه من هوله، نشغ نشغة غشي عليه ثم أفاق ومسح وجهه بالماء، وهكذا يفعل في كل مرة حتى استطاع أن يحدثهم به، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عن هؤلاء الثلاثة. قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فليس أول ما تسعر النار بالقاتل والزاني والسارق واللوطي وشارب الخمر، لا، أول ما تسعر بقارئ قرآن ومتصدق ومجاهد، هؤلاء بسبب هذه القضية الخطيرة. مثلا عدم الإخلاص في طلب العلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يعني رائحة الجنة يوم القيامة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه، هذا هو الهم من طلب العلم عنده، هذه المحمدة والذكر، وليشرف عند الناس ويحمدوه أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فإذا الإخلاص يريح الإنسان من المواقف الشنيعة يوم الدين، يوم يقول الله عز وجل للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. حديث في السلسلة الصحيحة. وكذلك فإن الإخلاص ينجي الإنسان من حرمان الأجر ونقصان الأجر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. 3 مرات. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وهو في السلسلة الصحيحة أيضا من رواية رواه النسائي. وعن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له، فأعظم ذلك الناس. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. والمستفتي لابد أن يفهم المفتي. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو ماذا؟ يريد الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا أجر له، لا أجر له. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة فقال له: لا أجر له. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذن القاعدة عند الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك فإن الإخلاص هو أساس أعمال القلوب وأعمال الجوارح تبع ومكملة لذلك. والإخلاص من فوائده أيضا أنه يعظم العمل الصغير حتى يصير كبيرا كالجبل، كما أن الرياء يحقر العمل الكبير حتى لا يزن عند الله هباءه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. ثم إن الإخلاص يا إخوان مما يحمي الإنسان به نفسه من الشياطين، فهو حصن حصين. ولذلك الشيطان نفسه قال لله لما أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباده، قال: إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا الشيطان لا يستطيع على من تحصن بالإخلاص، لا يستطيع. وقال معروف الكرخي يذكر نفسه: يا نفس أخلصي تتخلصي. وكذلك فإن الحديث عن هذا الموضوع مهم، لأن هذا هدي سلفنا، فكانوا يبتدئون به مؤلفاتهم، مثل ما بدأ البخاري رحمه الله بحديث: إنما الأعمال بالنيات. وعبد الرحمن بن مهدي قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. قضية الإخلاص مهمة، لأن كثيرا من الناس يعانون من صراعات داخلية، دعاة طلبة علم خيار يعانون من صراعات داخلية بسبب هذه القضية، ويعانون من أشياء أذهبت بركة الأعمال وخلطت عليهم الأمور وحرمتهم التوفيق، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم كيف يقوم الدين إلا بجنود مخلصين؟ كيف يعلم الدين إلا بطلبة علم مخلصين؟ كيف ينصر الدين إلا بمجاهدين مخلصين؟ إذن أيها الإخوة، قضية الإخلاص مهمة في إنقاذنا من الوضع الذي نعيش فيه الآن. الأمة الآن تعيش الآن في تخلف وتأخر وهزيمة متسلط عليها من الشرق والغرب. بأي سبب؟ أسباب كثيرة، من أهمها افتقاد هذا العنصر في أفراد الأمة إلا من رحم الله. صار الإخلاص عزيزا نادرا أو قليلا، ولو أن الإخلاص كثر لرأيت حال الأمة غير ما عليه الآن. ثم إن هناك مشاريع إسلامية كبيرة تجهض، دعوات تقوم ثم تسقط. لماذا؟ لأن تلوثت بأقدار الرياء. في حركات إسلامية كبيرة، حركات ما هي واحد واثنين وجهد أفراد، لا، حركات إسلامية فيها آلاف الأشخاص، دمرت كلها، دمرت، انهارت، صارت أثرا بعد عين، تفرقوا شذر مذر، ضاعوا، راحوا في البلدان بسبب عدم وجود الإخلاص. صار مقاصد الدنيا، المال، الجاه، الرئاسة قضي عليها. وكذلك فإن النية، العمل نفسه لا يصلح، لا يقوم إلا إذا أخلص فيه. ليت شعري كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية، وكيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص، وكيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه. والعلماء كانوا يحثون ويؤكدون على قضية الاهتمام بتعليم الناس هذه المسألة، الإخلاص في الأعمال. وهذا ابن أبي جمرة، واحد من كبار العلماء، يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل، يعني يريد ناس متفرغين لهذه القضية، متفرغين، من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. هذه الإخفاقات والفشل والحرمان وعدم التوفيق ورد الأعمال بسبب مشكلة، بسبب الإخلال في الإخلاص. فيا ليت هناك من ينتصب لتعليم الناس هذه القضية في عباداتهم وأعمالهم. والإخلاص من فوائده النية الصالحة أنه يقلب المباحات إلى عبادات، وينال بها الإنسان معالي الدرجات. لو واحد تطيب يقصد الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة عند المساجد، احترام بيوت الله، دفع إيذاء العباد أو الملائكة، يؤجر. قال بعض السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء، وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما هو السبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات مطلوب شرعا. فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة أجر، ومن النكاح تحصين نفسه أجر، وتطيب قلب أهله، والتوصل إلى ولد يعبد الله بعده، أثيب على ذلك كله. فلا تحتقر احتساب أي شيء من هذه المباحات، فربما يكون هو الذي ينجيك يوم الدين. النية عند الفقهاء يحصل بها تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات عن بعضها البعض. نعم، والمقصود هنا نحن ما هو إرادة وجه الله عز وجل. لما نتكلم عن نية في موضوع الإخلاص لا نقصد هنا في تمييز مثلا غسل التنظف عن غسل الجنابة، أو صلاة الظهر عن صلاة العصر. الصورة واحدة، النية هي التي تجعل الإنسان قد يجمعهما في وقت واحد، الظهر والعصر. ما الذي يميز الظهر عن العصر؟ النية. فنحن لا نقصد الآن تمييز العبادات عن بعضها أو تمييز العادة عن العبادة، لكن نقصد الآن في مسألة النية في الإخلاص إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الإخلاص ينقي القلب من الغل والحقد، ويسبب قبول العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. ثم هذا الإخلاص سبب للمغفرة الكبيرة للذنوب. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه، فيغفر الله به كبائر، كحديث البطاقة. وإلا فأهل الكبائر كلهم يقولون لا إله إلا الله، ليس كذلك؟ ولا صاروا كفار مشركين أهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون لا إله إلا الله. لكن هذا الإنسان لما قال لا إله إلا الله كان عنده إخلاص كبير جدا جدا جعله يحرق الكبائر هذه وترجح كفة حسناته بهذه البطاقة. وكذلك البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، والذي أماط أذى عن الطريق فغفر الله له، إماطة غصن شجرة عن الطريق، كيف هذا ممكن يكون سبب مغفرة الذنوب مثلا؟ أو زانية يغفر لها بسقي كلب، لأنه حضر في قلبها من الإخلاص ما لا يعلمه إلا الله، شيء يعني شيء قليل في الناس أن يحدث، لكن حدث في هذه الزانية وفي هذا صاحب الكبائر الذي عنده هذه الكلمة، وفي الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق، وهكذا. وإذا كنا نحن عندنا الآن مباحات كثيرة ننشغل بها في حياتنا، فالإخلاص مهم جدا لنا حتى تنقلب هذه المباحات، لأن نحن نعملها ونعملها، في أحد لا يأكل، في أحد لا يدخل الخلاء، في أحد لا ينكح إلا من ندر، فهذا في أحد لا يلبس لباس، في أحد لا يضع طيب، فهذا حاصل، في أحد لا يشتري أغراض لبيته، في أحد لا يذهب بقالة يشتري أغراض لأهله، هذا شيء حاصل، في أحد لا يدرس في مدارس في جامعة إلا ما ندر. فإذا كان الشيء حاصل، تزينك ولبسك ملابسك حاصل، فإذا كان سيحصل، فما أحسن وأعظم أنك تؤجر عليه، فكيف تؤجر عليه إلا بنية صالحة وهي الإخلاص. ثم تنفيس الكروب لا يحصل إلا بالإخلاص، مثل أصحاب الغار الثلاثة كيف نجوا من الصخرة، واحد نوى وجه الله وأخلص في خدمة والديه من المساء حتى من الليل طيلة الليل إلى الصباح، واحد بالإخلاص قام من بين رجلي امرأة لا تحل له، واحد بالإخلاص وفى عاملا أجره ونماه وكثره، صبر على هذا التكثير سنين، هو أعظم الثلاثة بالحقيقة. واحد صبر في موقف قام من الزنا، واحد صبر ليلة، لكن ذاك الذي نمى المال لصاحب المال نماه له سنين، ثم جاء وأخذه كله ولا ترك ولا شيء. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فهكذا نجوا بالإخلاص، فهو الذي هو مركب النجاة، وبسببه تنفس الكروب، بل وتطرد الوساوس والأوهام إلا عبادك منهم المخلصين، ويرزق الإنسان به الحكمة، إن تتق الله يجعل لكم فرقانا. وإذا أخلص العبد لله حري أن يوفق للصواب، أليس كذلك؟ أن يوفق للحق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وبالإخلاص يدرك الإنسان أجر العمل ولو عجز عنه، بل ويصل إلى مراتب المجاهدين ويبلغ منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كيف يبلغ منازل الشهداء وهو يموت على فراشه؟ كيف؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يريدون الجهاد لكن ما عندهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا شركاء في الأجر. لماذا؟ قال حبسهم العذر، رواه البخاري. وفي رواية مسلم إلا شركوكم في الأجر. بالإخلاص الإنسان ممكن يؤجر ولو أخطأ، كالمجتهد طالب العلم الفقيه يجتهد في المسألة ومؤهل للاجتهاد، وليس إنسان عابث جاهل، لا يخطئ لا يصيب الحق ويؤجر، رحمك الله. يؤجر بماذا؟ لأنه نوى بالاجتهاد هذا استفراغ الوزع إصابة الحق لأجل الله، فلو ما أصابه يؤجر على ذلك. وينجو الإنسان من الفتن بالإخلاص، ويجعل الله له حرزا من الشهوات ومن الوقوع في براثن أهل الفسق والفجور. ولذلك يوسف نجا من فتنة امرأة العزيز، ولا كان هوى في وادي الزنا والفجور، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وطبعا المخلصون هؤلاء من أعظم ما يأتيهم من نعيم الجنة إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، وتضاعف الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بسبب الإخلاص، ويثبت الله سبحانه وتعالى المخلصين. فإذن حري بنا أن نكون من أهل الإخلاص ما دامت هذه الفوائد كلها للمخلصين. لقد جاءت نصوص شرعية في عدد من المجالات في الإخلاص لتنبيه العباد عليها. الإخلاص في التوحيد، ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنبت الكبائر، رواه الترمذي وحسنه الألباني. الإخلاص في السجود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الإخلاص في الصيام، من صام يوما إيمانا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإخلاص في قيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحتى الصيام لو كان ما هو ليس في رمضان، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، رواه البخاري. الإخلاص في المحبة في الله، والإخلاص في الصدقة، والإخلاص في ترك الحرام، مثل حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله بسبب إخلاصهم، هذا قلبه معلق في المساجد لأجل الله، وهذا أحب رجلا لله، وهذا امتنع عن الزنا لله، وهذا أنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لله، وهكذا. والإخلاص في الخروج إلى المساجد، لأنه قال في الحديث خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة، رواه البخاري. الإخلاص في طلب الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الإخلاص في اتباع الجنازة، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا للأجر في الله، إخلاص، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. الإخلاص في التوبة هو الذي جعل ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس أن يقبل الله توبته، وأن يجعله يقبض من قبل ملائكة الرحمة. والإنسان يحتاج أن يبين لنفسه أحياناً بالكلام أشياء مما ينويه حتى يزداد أجره، مثل الرجل الذي ليس عنده مال فقال كلاما لو كان لي مثل هذا المتصدق المنفق في سبيل الله عملت مثل الذي يعمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. لقد مر في الأمة ولله الحمد كثيرون من المخلصين كانت سيرتهم نبراسا لمن بعدهم، وقدوة وخيرا، ولذلك فإن الله عز وجل أبقى سيرتهم وذكرهم حتى يقتدي بهم من بعدهم. وعلى رأس هؤلاء الأنبياء بطبيعة الحال، والنبي عليه الصلاة والسلام أخلص المخلصين لله رب العالمين، وكذلك حواريو الأنبياء وعلى رأسهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين كان إخلاصهم رائدا لهم، ففتح الله بهم البلاد ودخل العباد في دين الله تعالى بسببهم، ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم، وهكذا. يقول عبد بن سليمان كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا للبراز، فخرج إليه رجل مسلم فطارده ساعة فطعنه فقتله، ثم آخر خرج يتحدى فذهب إليه وقتله، ثم دا ثالث فذهب طارده فطعنه فقتله. فازدحم الناس على هذا المسلم الفارس الذي كل ما خرج عن الكفار تحدى طعنه فقتله. أحاطوا به وازدحموا عليه ليعرفوا من هو، عجب لقد رأوا منه عجبا، وقال عبد كنت في من زاحم عليه، فإذا هو يلثم وجهه بكمه حتى لا يعرف، مصر على إخفاء شخصيته، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن مبارك، فقال لائما لهذا الذي كشف وجهه، وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ يقول الحسن رحمه الله إن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني حفظ القرآن لكن لا يدرى أنه حفظ القرآن، ولا يعمل له حفلات واحتفالات وعلق أسماء، يحفظه لله ولا يعرف أنه فعل ذلك، لا يعلن عمله، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، حفظ متون وحضر دروس وسمع أشرطة وفهم وفقه وتعلم وما يشعر به الناس. وهذا تراه يوجد في حتى ولله الحمد في عدد من النساء بصلاحها وإخلاصها، يرزقها الله من العلم والفقه ولا أحد يدري عنها، في بيتها، في بيتها هذا المسجل وهذا المتن وهذا الكتاب وهذه الكتابة وهذه الإعادة، وعلم علم يكتسب ما يدري أحد عنه، لا أحد يدري عنه. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، إذا كان ممكن يسر به لا يمكن أن يعلنوه. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال علي بن بكار البصري الزاهد لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى فلانا، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله. ولذلك كانوا يخشون كثيرا من قضية المجاملات، يعني أن الواحد إذا لقي صاحبه يريه أحسن ما عنده من الأخلاق والمعاملة، وإذا راح إلى زوجته وأولاده رأوا أشرس ما عنده من سوء المعاملة، فيحذرون من قضية المجاملة، أن الواحد يجمل نفسه أمام إخوانه، وإذا صار في التقاء الكلام الطيب والتصرفات الطيبة وإلى آخره، ولكن هو هذا ليس حقيقة هذا الشخص، ليس حقيقة. وقال الذهبي رحمه الله يقول ابن فارس عن أبي الحسن القطان أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. قال الذهبي معلقا صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. يقول أنا عميت بسبب أني كنت أكثر، يقول أظن أنها عقوبة بسبب أني كنت أظهر معلوماتي في الرحلة الفلانية في طلب العلم، كنت أظهر معلوماتي، ها أنا أظن هذه عقوبة العمى بسبب ذاك، مع أنهم كانوا مخلصين نحسبهم. وقال هشام الدستوائي والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل، لا يمكن تكون النية مدخولة، لا يستطيع أن يزكي الواحد منهم نفسه، صاروا أئمة يقتدى بهم، حصلوا هذا. كفوا الجوالات يا أخوان، انتبهوا من البدع الخبيثة هذه في المساجد، ترى اتقوا الله في مساجدكم، شغل موسيقى في المساجد، موسيقى حرام عليكم. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن عجائب المخلصين أيضا، من عجائب المخلصين ما حصل لصاحب النفق، حاصر المسلمون حصنا اشتد عليهم رمي الأعداء، اشتد عليهم جدا، ففي الأخير واحد من المسلمين حفر نفقا ودخل وقاتل على الباب وفتح الباب للمسلمين ودخلوا ولا يعرف من هو، أسقط الحصن، هو تصرف أسقط الحصن. مسلم قائد جيش المسلمين يريد بأي طريقة أن يعرف الرجل، يكافئ الرجل، يمكن يريد أن يوليه بالمستقبل مسؤوليات، ثبتت جدارته. من هو من هو؟ لا أحد يعرف، كل عملية مخبأة، عملية عسكرية نفذت في العدو لا يدرى من الذي نفذها، ما ترتب عليها انتصار في معركة كاملة. قال في الأخير جمع، قال بالله سألتك بالله وبحقي عليك في الإمرة والطاعة أنك تأتي يا صاحب النفق. انتظر انتظر، ما في الليل، في هزيع من الليل، إذا بالحارس يقول له صاحب النفق إن واحد يعرف صاحب النفق. قال فليأتي يخبرني من هو. قال إن له شرطا، يقول إذا أخبرك من هو له شرط. قال وما هو؟ قال أن لا تبحث عنه بعد ذلك أبدا، ولا تطلب رؤيته ولا الكلام معه. قال له شرطه. فدخل الرجل قال أنا صاحب النفق، لي شرط، شرطت عليك لا تشهر أمري ولا تسألني عن اسمي ولا تطلبني بعد ذلك، وراح. فكان هذا إذا دعا القائد يقول اللهم احشرني مع صاحب النفق، لأنه رأى من ذلك إخلاصا عجيبا. وكذلك فإنهم إذا استطاعوا أن يكون عمل الخلوة ممكنا لم يحبوا أن يكون في جلوة. كان عمل الخلوة أحب إليهم من عمل الجلوة الذي يجلو ويراه الناس. يقول حماد بن زيد كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق، يعني تدمع عيناه متأثر، فيلتفت فيمتخط ويقول ما أشد الزكام، فيظهر أنه مزكوم لإخفاء البكاء. ويقول الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه وتنهمر أمام الناس ينكشف قام وذهب بكى راح في الخارج. ويقول محمد بن واسع التابعي إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم عن بكائه وهو يناجي ربه في الليل. وكذلك فإن الإمام الماوردي رحمه الله له قصة عجيبة في الإخلاص في تصنيف الكتب. هذا الإمام ألف تأليفات كثيرة، تفسير وفقه وغير ذلك، لكن ما أظهر ولا شيء منها في حياته لما ألف الكتب هذه. ألفها وجمعها في موضع أغلق عليها، خبأها. لما دنت وفاته قال لشخص يثق به، لما حس بقرب الأجل وأنه نزل به مرض يمكن أن يؤدي إلى الموت، قال له الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما عاينت الموت ووقعت في النزع، فاجعل يدك في يدي، إذا رأيتني أحتضر اجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء، فاعمد إليها وألقها في دجلة بالليل. تخلص منها كلها مع أن أنفقت فيها السنوات الطويلة جدا. وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة. يا لعل شيء وقع في نفسه إحساس يعني عند الموت، إن كان هذا وإن كان هذا. قال فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض على يدي ومات راح، فأظهرت كتبه بعده. فهو ما أخذ في الدنيا ولا كلمة مدح ولا ثناء ولا شكر ولا تقدير ولا تقديم الشيخ فلان وتقديم فلان وقدم لي الكتاب وثناء على الكتب وهذا قد كتبه فأجاد المؤلف، ما أخذ ولا شيء، ولا حقوق نشر ولا كذا ولا. وهناك من علمائنا والله الحمد من عنده مثل هذا، دار النشر الآن تعطيه حقوق الحقوق، يبيعون الكتاب قال لي واحد من دور النشر، قال ذهبت إليه الشيخ العالم أعطيه نسبته من البيع. قال أنا ما أخذ فلوس على الكتب، لا تعطيني شيء، حتى يأخذها يتصدق بها ما يأخذ أصلا، يعني لا يأخذ أصلا، لا يريد، لا يأخذ أصلا. وكذلك كان علي بن الحسن يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، صدقة في الليل وفي الظلمة وفي الخفاء تطفئ غضب الرب. كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين عرف أنه هو الذي كان يسلم المعاشات ويرفع الأرامل والأيتام والأرزاق يجري عليهم بالليل، ووجدوا في ظهره أثر مما كان ينقله من القرب والجرب بالليل إلى منازل الأرامل، مات ووجد أنه كان يعول 100 بيت. طبعا أظهرها الله، هو هذا الإخلاص، الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظهر خبر هؤلاء المخلصين ليكونوا أئمة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلنا للمتقين إمامة. وهكذا كان الواحد منهم يدخل في فراش زوجته ثم يخادعها كما تخادع المرأة صبيها، فينسل لقيام الليل. وهكذا صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، يأخذ إفطاره في الصباح يتصدق به عن المساكين، ويأتي في آخر يوم على العشاء العادة، كان عندهم في الأول وجبتان في الصباح وفي المغرب، يأخذ إفطاره إلى الدكان على أساس أنه سيفطر فيتصدق به عن المساكين، وإذا جاءه المغرب طلب العشاء على المعتاد، وإنما هو صائم. وربما ادهن ومسح شفتيه وجعل على وجنتيه ووجهه شيئا من المرهم لئلا يظهر جفافه بسبب الصيام. الأعرابي الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، أعرابي لما جاءه وآمن به واتبعه وقال أهاجر معك، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، غنم وقسم للأعرابي وأعطى أصحابه ليوكلهم لدفع للأعرابي، وكان يرعى ظهرهم دوابهم. فلما جاءوه بنصيبه من الغنيمة قال ما هذا؟ قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ الأعرابي يقول ما هذا الذي وصلني منه وممن وكلتهم؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك؟ مع أن المغانم حق للمقاتلين. قال ما على هذا تبعتك؟ ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشر في نفس المكان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو هذا المحمول المقتول، هو الذي جاء قبل قليل؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته، يعني في دعاء الجنازة، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي وصححه الألباني. ماذا قال بعض العلماء في الإخلاص؟ إليكم طائفة من أقوالهم في الإخلاص. يقول إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال بعضهم ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق. ربما واحد يعجبه الصمت يقول الآن الناس يقولون عني أني حكيم وأني لا أكثر الكلام وأن يصفونني بالصمت وأنني، فيتكلم إذا خشي أن يمدحه الناس على صمته، ويصمت إذا خشي أن يمدحوه على كلامه، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. وسئل سهل بن عبد الله التستري أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. لماذا الإخلاص شديد على النفس؟ لأنها ليس لها أي حظ في الإخلاص، ليس لها حظ مع الإخلاص، مع الإخلاص تنسى حظوظ النفس كلها. قال سفيان ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وفعلا الإنسان إذا أراد أن يجاهد نفسه في الإخلاص يجد فعلا عند عن نفسه تغيرات وأحوال، يقول أحيانا نشعر بالإخلاص، أحيانا نشعر بالرياء، أحيانا بينهما، أحيانا ما يدري هو إخلاص ولا رياء. فإذا هذا طبيعي، هذا في المجاهد الذي يجاهد نفسه طبيعي، ليس هذا شيئا غريبا أن الواحد يحس أنه في صراع. أنا هكذا، هو الإخلاص لا يسلم للإنسان، تسلم له نفسه دائما، يشعر أنه مطمئن بالإخلاص؟ لا، كثيرا ما يحس أنه أن هناك هجمات عليه، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ولماذا، هل فعلته لله أو لا، يعني يحاسب. إذا كان في محاسبة وصراع جهاد فهو في خير، المشكلة في الذي يرائي ويطمئن للرياء ويمشي مع الرياء ولا يجاهد نفسه فيه. قال ابن يحيى بن أبي كثير تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وقال زبيد اليامي إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. يعني إذا ورزقت الإخلاص حتى لو ما تعب في العمل كثيرا وجدا فإنما حصلته من اجتماع نفسك على الله وتوجه قلبك إلى الله وإخراج حظوظ النفس منها من قلبك، إن هذا إنجاز عظيم، هذا بحد ذاته إنجاز عظيم. حتى لو ما تعبت في الأعمال كثيرا فإنما وصلت إليه من إخراج حظوظ الدنيا من نفسك هذا إنجاز عظيم. أبو بكر ما سبق الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصياما، إنما سبقهم بشيء وقرة في قلبه. إذن ممكن واحد يكون أكثر أعمال من الثاني والثاني يكون في الجنة فوقه بشيء وقر في قلبه. وقال داود البر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وقال يوسف بن أسباط تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة؟ قال كما أنت حتى أنوي، انتظروا علي، انتظر علي، يقول حتى أجاهد نفسي في تصحيح النية. وقال الفضيل إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل في صفحات وجهه وفلتات لسانه. والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. ومن شاهد في إخلاصه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الذي يرى في إخلاصه أنه مخلص زكى نفسه خلاص، هذا إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. والإخلاص مما قيل فيه نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، يعني مراعاة الخالق، نسيان الخلق عند مراعاة الخالق. وقيل إفراد الحق سبحانه بالقصد والطاعة. وقيل في الإخلاص استواء عمل الظاهر والباطن، أن تكون تعمل ومن وراء الناس ومن أمام الناس سواء. والرياء أن يكون الظاهر أحسن ولا الباطن؟ الرياء ظاهره ظاهر صاحبه أحسن من باطنه. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. ومما قيل في الإخلاص إنه سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. والله قد يعلم الملائكة ما يشاء من أحوال العبد، يعلم الملائكة ما يشاء الكتبة من أحوال العبد، وفي أشياء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقال بعض الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا إلا الله، وإذا داوم عليه الإنسان رزقه الله الحكمة، كما قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وقال بعضهم: كانوا، يعني السلف، يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم زوجته ولا غيرها. أن الإنسان يخبئ أشياء لا يعلم عنها أحد إطلاقا، يجتهد أن يخبئ أعمال صالحة لا يعلم عنها أحد البتة. وأعز شيء في الدنيا الإخلاص. يقول يوسف بن الحسين: كم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فينبت لي على لون آخر. أسد نافذة فتح نافذة، أحارب من جهة يأتي من جهة، فهو شيء شديد يحتاج إلى مزيد جهاد. وكان من دعاء مطرف بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه. اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمته. أستغفرك مما زعمت أني مخلص ولكن حصلت مخالطة تعلمها أنت. نأتي الآن إلى مسألة في إظهار العمل، متى يكون إظهار العمل مشروعا، لأننا تكلمنا عن قضية إخفاء العمل وأنه من مقتضيات الإخلاص إخفاء العمل. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات. قال: وفي الإظهار فائدة الاقتداء. يعني إذا جئنا الآن نحن نفكر نوازن في قضية إخفاء الأعمال وإظهار الأعمال، فممكن جدا أن هناك من يقول إن إظهار الأعمال فيها فوائد، ليش نخفي الأعمال؟ فيظهر الخير، يتفشى في الناس، يعلن، ترفع له رايات الخير، الناس يقتدون، يتشجعون، وهذه مصلحة شرعية أم لا؟ طيب، هذا يتناقض مع ما سبق ذكره، كيف نجمع؟ قال: ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. يعني الله عز وجل يعلم أن هناك فائدة في الإظهار، صح ولا لا؟ مثل ما تقدم. طيب، فمن حكمته سبحانه أنه جعل هناك أعمال صالحة لا يشرع إخفاؤها أصلا. من حكمته أنه جعل أعمال صالحة لا يشرع أصلا إخفاؤها. كالحج والجهاد، يعني لابد، يعني مهما أخفيت نفسك لابد تظهر عند في عرفة وفي الطواف وبين الصفا والمروة وعند الجمرات، وأن تغطي نفسك. المحرم يغطي وجهه؟ أقول المحرم يغطي وجهه؟ لا. يغطي رأسه؟ لا. فأنت مكشوف، أنت مكشوف. صلاة الجماعة، الإمام، الأذان، المؤذن يخفي صوته، الإمام يخفي قراءته، لا، هو هكذا العمل مشروع مظهرا. قال: والمظهر للعمل في هذه الحالة ماذا علينا؟ طيب اللي ممكن نخفي الصدقات ممكن نخفيها، لكن الزكاة إذا جمعها الإمام لابد كل واحد يأتي بزكاته يسلمها سيظهر. الصدقات نخفيها، صيام النافلة الصيام نخفيه. طيب الأشياء التي لابد أن تظهر، ما هو موقفنا منها؟ ما هو موقفنا من الحج وصلاة الجماعة والأذان والخطيب وإمام المسجد والعالم إذا استفتي؟ لابد ليظهر للمستفتي أن هذا مفتي يعطيه جواب، لا يمكن أن الناس يفتيهم شخص مجهول لا يرونه ولا يعرفونه. فماذا ينبغي؟ المظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه، المظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به. إذن لابد نصلح نياتنا في الأعمال المظهرة بحيث نقاوم ماذا؟ داعي الرياء، وننوي بإظهار العمل الذي هو أصلاً لابد من إظهاره أن يقتدي بنا الآخرون فنؤجر على ذلك. ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، يعني لو واحد ممكن يخفي العمل لكن نفسه ضعيفة فجاء يعني خاطر قال ليش ما أظهر عملي ليقتدي بي الناس، وهو إنسان يعرف أن قلبه ضعيف وأنه إذا أظهر العمل رأى، لا يمكن أن يظهر العمل ويبقى مخلصا. وهناك ناس عندهم قوة يستطيع الواحد منهم أن يظهر العمل ويبقى مخلصا، كل واحد يعرف نفسه، كل واحد يعرف نفسه. فإذا جاءك واحد قال، إذا جاءك خاطر قال أظهر عملك ليقتدي الناس بك وأنت ممكن تخفيه، فانظر في نفسك هل يمكن أن تظهره ليقتدي الناس به وتبقى مخلصا ولا غير ملتفت إلى الناس ولا إلى كلامهم، ولو مدحوك أو ذموك سواء عندك، إذا كان كذلك فأظهره لأن فيه فائدة تزداد أجرا عندما يقتدي الناس بك. لكن إن كنت تعلم من نفسك الضعف لو أظهرت العمل الصالح هذا فإنك سينصب اهتمامك على مدح الناس لك وثناءهم عليك فلا تظهره لأنك ضعيف. ومثل هذا الذي يظهره وهو ضعيف كمثل إنسان يحسن سباحة ضعيفة، فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم وأقبل عليهم ليسعفهم فتشبثوا به، فماذا يحصل؟ غرقوا جميعا. فإذن هذه المسألة يا أخوان فيها تفصيل. الأعمال التي السنة أن يسر بها الإنسان يسر، والأعمال التي السنة أن يجهر بها كالأذان يجهر، والأعمال التي ممكن يسر ممكن يجهر ينظر الواحد في نفسه هل هو يقوى على إظهارها مع بقاء الإخلاص في نفسه، هل يقوى على إظهارها ويستوي عنده ذم الناس ومدح الناس له؟ إن كان يقوى يظهر، وإن كان لا يقوى ماذا يفعل؟ يخفي ذلك. فإذا قويت نفسه فلا بأس بالإظهار لأن الترغيب في الخير خير. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهله حين الاحتضار لا تبكوا علي فإني ما لفظت، يعني بسيء أو شيء بكلام سيء منذ أسلمت. وقال أبو بكر بن عياش لولده، الإنسان أحيانا يخفي عن الناس لكن يظهر للولد للزوجة، يعني يظهر أشياء لأجل موعظة الولد، هذه يجدها الإنسان من نفسه أحيانا لأجل مصلحة الولد يظهر له شيء معين، كما وعظ أبو بكر بن عياش رحمه الله ابنه فقال يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة فإني ختمت القرآن فيها 12,000 ختمة، فالآن لو قال ليش ذكر ختم 12,000 مرة؟ فيقال حرصا على ولده، لا يريد، يمكن يخشى فيه بوادر أن يعصي في البيت، فقال يا ولدي، وأسمعه هذه الموعظة، ختمت القرآن في الغرفة 12,000 ختمة، لا أريدك أن تعمل فيه معصية. فإذا ممكن الإنسان يظهر أشياء أحيانا أشياء لأناس معينين مع بقاء الإخلاص في نفسه لقصد صالح، كما كان هذا حال بعض السلف. نتابع بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. ننتقل بعد ذلك إلى تنبيهات في مسألة الإخلاص، وهذا واحد منها ما مضى. والتنبيه الثاني مسألة ترك العمل خوف الرياء، وهذا منزلق خطير، فترى بعض الناس يعتاد فعل الخير ثم يأتيه عارض الرياء فيترك الطاعة خوفا من هذا العارض، ولا شك أن هذا خطأ وانحراف، كشفه الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال النووي رحمه الله: من عزم على عبادة وتركها، من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس، يعني لماذا ترك العبادة؟ لأجل أن يراه الناس، قال: لا أريد أحد يراني، فإذا سأترك العبادة، فهو مراء، لأنه لما ترك لماذا ترك؟ لأجل الناس، كما أن الذي يرائي لأجل أن يراه الناس مراء، لأنه يفعل لأجل الناس ويترك لأجل الناس، هذاك فعل لأجل الناس وهذا ترك لأجل الناس، فهو مراء لأنه ترك العمل لأجل الناس. لكن لو ترك العمل ليفعله في الخفاء، لاحظ، واحد أراد أن يصلي فرأى مجموعة موجودين فخرج وذهب إلى بيته وغرفته وصلى وحده، هل هذا ترك العمل لأجل الناس؟ لا، هذا فعل العمل لكن غير المكان، بدلا من أن يعمله أمام الناس عمله من ورائهم، إذن هذا الفعل منه دليل إخلاصه. لكن الذي يترك العمل بالكلية لا من أمام الناس ولا وراء الناس خشية أن يراه الناس وقع في الرياء. وكذلك فإن من كان يستحب في حقه إظهار العمل فيظهره كما تقدم، مثل أن يكون عالما يقتدى به مثلا، أو العمل الذي يعمله أصلا المشروعية في الإظهار. و هناك أمور ينبغي معرفتها في قضية إظهار العمل وكتم العمل، وهي أن من دعا إلى كتم كل الأعمال الصالحة من جميع الناس هذا إنسان خبيث، الذي ينادي بكتم بإخفاء كل الأعمال الصالحة من جميع الناس هذا إنسان خبيث، قصد إماتة الإسلام. ولذلك المنافقون إذا رأوا واحد تصدق بصدقة كبيرة قالوا مرائي، وإذا رأوا واحد تصدق بصدقة قليلة قالوا إن الله غني عن صدقتي هذا، فإذا رأوا واحد عمل أبلى بلاء حسنا في الإسلام قالوا مرائي، يريدون تخريب نوايا المسلمين وأن لا يظهر في المجتمع عمل صالح، وأن لا يظهر في المجتمع عمل صالح. فهؤلاء ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا أمرا مشروعا مظهرا، خصوصا عندما يظهر عمل خير معرض صاحبه للأذى فيظهره احتسابا لإظهار الخير فيستهدفه هؤلاء المنافقون، فليصبر على إظهاره ما دام لله، وليظهر الخير في المجتمع لله عز وجل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. ثم ينبغي أن نفرق بين الرياء وبين مطلق التشريك في العمل، وانتبهوا معي لهذه الحالات الخمس التي سأذكرها لكم في هذا الموضوع لأنها دقيقة وتحتاج إلى تأمل وفهم. متى يبطل العمل؟ إذا حصل تشريك في العمل مع شيء من الدنيا متى يبطل؟ متى يكون مذموما؟ متى يأثم صاحبه؟ متى لا يأثم؟ يجب أن نعرف هذه الأمور. فاعلموا رحمكم الله أن هذا ينقسم إلى أقسام ودرجات ومراتب. أولا، أن يعمل لله ولا يلتفت لشيء آخر. الناس درجات وأقسام، منهم من يعمل لله ولا يلتفت لشيء آخر فهذا أعلى المراتب. ثانيا، أن يعمل لله ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه. يلتفت يعني يفكر وينوي ويريد شيء يجوز الالتفات إليه. مثال: رجل صام ومع نية الصيام لله أراد حفظ صحته، أراد حفظ صحته، ما حكم عمله هذا؟ رجل حج وتاجر في الحج، رجل ذهب للجهاد ونظر إلى مغانم، رجل ذهب إلى المسجد وقصد الرياضة بالمشي، رجل حضر الجماعة وقصد إثبات عدالته أيضا وأن لا يتهم، يعني أراد وجه الله بصلاة الجماعة لكن أراد أيضا أن يبرئ ساحته من تهمة إنك لا تحضر الجماعة أو أنت غير عدل ونحو ذلك. فهل هذا يبطل عمله؟ هل هذه القصود هذه المقاصد تبطل الأعمال؟ الجواب: لا تبطل الأعمال، لا تبطل، لكن تنقص، قد تنقص أجرها، والأفضل أن لا تكون موجودة ولا تكون مشركة في العمل. انتبهت يا أخوان؟ أن لا تكون مشركة في العمل ولا داخل فيه أصلا. يعني تحج من غير تجارة أفضل، وتصوم من غير أن تقصد مع الصيام تخفيف الوزن أفضل، تمشي للمسجد فقط تفكيرك في الحسنات ورفع الدرجات ومسح السيئات وما عندك أي قصد آخر، هذا أفضل. لكن لو قصدت شيئا آخر مما يجوز الالتفات إليه وقصده فهذا لا يبطل العمل. ثالثا، أن يلتفت إلى أمر لا يجوز له الالتفات إليه، يعني يعمل العمل الصالح ويدخل فيه قصد يلتفت فيه إلى شيء لا يجوز له الالتفات إليه، وهو الرياء والسمعة وحمد الناس وطلب ثناء الناس ونحو ذلك. هذا، هل يجوز لك أن تصوم قاصدا ثناء الناس، تصلي في الجماعة قاصدا أن الناس يقولون عنك أنك صاحب دين وصاحب صلاة؟ لا. طيب، هذا هل يبطل العمل أم لا؟ الجواب: إذا كان في أصل العمل فإنه يبطله، كمن صلى للأجل الناس، أصلاً ما صلى مراعي الله أبداً وإنما يراعي الناس، فهذا عمله باطل. باء: أن يعرض له خاطر الرياء أثناء العمل فيدافعه ويجاهده فهذا عمله صحيح مأجور، ومأجور على الجهاد أيضاً لا يبطل عمله. جيم: أن يطرأ عليه الرياء أثناء العمل ولا يدافعه ويستمرئه ويستمر معه، فماذا يحدث؟ العمل يبطل أيضا. الحالة الرابعة: أن يكون عمله الصالح للدنيا فقط، يعني يعمل العمل الخيري أو الشرعي المشروع لكن نيته للدنيا فقط. واحد صام فقط للرجيم والحمية فقط، فقط لا يبغى، لا يريد أجرا ولا يفكر في ثواب ولا شيء، قال هذا الصيام صحي ثبت له فوائد صحية فأنا سأصوم الآن لأجل الفوائد الصحية، واحد حج لا يريد أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولا فكر في أجرحه فقط للتجارة، يوصل الناس بالسيارات يؤجر السيارة ويبيع البضاعة وهكذا. واحد أخرج زكاة لينمو ماله، قال والله ثبت لدينا من عوائل العائلة والأسر غيرنا أن اللي يخرج زكاته يخرج زكاة الزكاة ينمو المال، فأنا سأخرج الزكاة لينمو مالي بس. واحد خرج للجهاد للغنيمة، فقط للغنيمة، لا نصرة لدين الله ولا إعلاء كلمة الله. واحد راح يمشي للمسجد قال رياضة، لا فكر أنها تكتب حسنات ولا تمحى سيئات ولا يرفع درجات، قال المشي المشي رياضة، فأنا سأمشي للمسجد بدلا من السيارة لأن المشي رياضة، لن أذهب بالسيارة سأذهب على رجلي لأن المشي مفيد للصحة، فقط هذا قصده بالمشي. فهؤلاء ما حكم أعمالهم؟ حابطة باطلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له، له فيها ما يشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم. أولئك الذين في سورة هود، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، ما قصد الله بعمله. طيب، خامسا أن يكون عمله رياء محضا، كل الأعمال رياء محض. طيب، الرياء هل فقط يبطل العمل ولا يأثم به الإنسان؟ الجواب يبطل العمل ويأثم به الإنسان، لأن هناك أشياء تبطل العمل ولا يأثم بها الإنسان. واحد يصلي فخرج منه ريح، ما حكم الصلاة؟ بطلت، هل يأثم؟ سبقه ريح، خرج منه ريح، هل يأثم؟ لا، خرج منه شيء رغم عنه، ما حكم العمل؟ بطل، هل يأثم؟ لا. لكن واحد رأى في الصلاة، صلى لنظر الناس، العمل أصلا هذا حابط، ويأثم عليه، ويأثم عليه. ومن الناس يعني من يرائي في الفتوى فيفتي الوجهاء والأغنياء بأشياء غير الفقراء، ويقول والله أنت، نحن نقول ما يجوز للناس لكن أنت علشانك يجوز، هذا إنسان قاصد الدنيا، يقصد محمدتهم والثناء عليهم أو أموالهم، يفتي الأغنياء بأشياء والوجهاء. ولذلك وقد يكون لضعفه أمامهم، ولذلك يقول، قال بعض السلف عبارة معناه إذا رأيت العالم على أبواب الغني والسلطان فاعلم أنه لص، حرامي يريد أموال. أما الذي ذهب إلى هؤلاء لقصد الإنكار والأمر بالخير فله ما نوى، كل واحد وله ما نوى. هذا بالنسبة لبعض أقسام الأعمال، وهناك أشياء قد يتوهم بعض الناس أن فيها رياء وليست برياء. إذا حمدك الناس على الخير بدون قصدك، أنت فعلت الطاعة لله فالناس أثنوا عليك بدون قصد منك، هل هذا فيه ما يقدح بالإخلاص؟ لا، تلك عاجل بشرى المؤمن. واحد رأى العابدين فنشط للعبادة، كان ناوي يقوم الليل 3 ركعات، شاف إخوانه كل واحد قام وطول 5 و7 و9 فزود، نشط لرؤية الناشطين، تحمس لرؤية من هو أعبد منه. هل زيادته في العبادة هذه، النشاط الزائد الذي حصل له، هل هو رياء؟ لا. فإذا نشاطه نشاط العابد عندما رأى من هو أعبد منه وتحمس لما رأى من هو أنشط منه ليس من الرياء، إذا قصد به وجه الله فهو مأجور. طيب، تحسين وتجميل الثياب والنعل، والرجل يحب أن يكون جميل المنظر، نظيف الثياب، طيب الرائحة، ليس من الرياء كذلك. طيب، كتم الذنوب وعدم التحدث بها، بعض الناس يظن أنك حتى تكون مخلص لازم تفضح نفسك وتقول أن إذا عملت معصية تقول ترى أنا عملت كذا عملت، لا تظني أني أنا من المتقين يا أيها الناس، ترى أنا عملت كذا وكذا وكذا، فبعض الناس يظنون أن كتم الذنوب رياء، وليس كذلك، لأننا شرعا مطالبون بماذا؟ بالستر، مطالبون بالستر. إذن كتم الذنوب ليس رياء، بل هو مما يحبه الله. والذي يذهب ويقول إنني عملت كذا وكذا، هذا لبس عليه الشيطان، وهذا والعياذ بالله فيه إشاعة للفاحشة، وأيضا فضح لنفسه. طيب، اكتساب الشهرة من غير طلبها، يعني إنسان مثلا عالم فصار يعلم الناس، يذهب يحاضر هنا ويلقي درس هنا ويكتب هنا ويفتي هنا يؤلف هنا فاشتهر، هو ليس قصده الشهرة، قصده منفعة الناس. الشهرة حصلت قصد تبليغ دين الله، قصد تبيين الحق، قصد محاربة الباطل، قصد الرد على الشبهات. هذه الأعمال التي حصلت وجاءت الشهرة تبعا لها وليست قصدا أصليا، ليس من الرياء أن يشتهر، لكن الشهرة ممكن توقع الواحد في الرياء. ومن علامات الإخلاص الحماس للعمل للدين، وأن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية، المبادرة للعمل، احتساب الأجر، الصبر والتحمل وعدم التشكي، الحرص على إخفاء العمل، إتقان العمل في السر. إتقان العمل في السر، يعني بعض الناس يزين الصلاة في العلن أمام الناس، وإذا صلى في بيته أي كلام، صلاها بسرعة ومستعجل. والإكثار من العمل في السر، هذه كلها من علامات الإخلاص، كلها من علامات الإخلاص. هذه أيها الإخوة بعض ما تيسر ذكره في موضوع الإخلاص، وهو الحلقة الأولى في سلسلة أعمال القلوب، وسنتابع الحلقة الثانية إن شاء الله ليلة في الاثنين القادم بعد المغرب، الاثنين ليلة الثلاثاء بعد المغرب إن شاء الله الحلقة الثانية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، هناك أسئلة سريعة. المشاركة في المسابقات لأجل الجوائز على النية، إذا قصد في المشاركة في المسابقة البحث العلمي والاستفادة فهو بنيته، وإن قصد الجائزة فقط قال أنا لا أبغى أستفيد ولا شيء، بل جاء لصاحبي قال إيش الصحباء جيم ولا ألف ولا يدري عن المعلومات ولا، فهذا ليس له إلا ما نوى. يقول هؤلاء بعض الإخوان معنا في الإنترنت يقرؤون السلام، ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يحبكم كما أحببتمونا. يقول التحق بالجامعة بنية الشهادة وليس لطلب العلم، له ما نوى، واحد درس دخل شريعة قصد الشهادة، قال الآن يعني يمكن ما يتيسر وظيفة إلا مدرس، ما له أجر على طلب العلم إلا ما نوى. واحد درس قرآن للراتب، لا قصده يدرس كتاب الله ولا يعلم الناس كتاب الله، قصده الراتب. لكن واحد درس كتاب الله وأخذ الراتب للاستعانة به على التفرغ للتدريس، قال أنا يا جماعة إذا ما أخذت راتب سأعمل مهندس، سأعمل طبيب، سأعمل إداري، محاسب، محاسب بياع، سأعمل بياع، فأنا أريد أن أخذ راتب للتفرغ للتدريس وللدين وتعليم القرآن وللإمامة والخطابة والإفتاء والقضاء، إذن له ما نوى. مثل الفرق بين من أراد أن يحج ليأخذ ويأخذ ليحج، واحد يريد أن يذهب للحج لكن ما عنده نفقة ونفسه تهفو للحج، فأخذ المال للحج، وسيلة المال، والحج غاية مأجور، لكن واحد قال والله أنا أحوالي ضعيفة وعلي ديون، دوروا لي على حجة يا جماعة، دوروا لي على حجة أترزق منها، دوروا لي. هذا ما قصده الحج، قصده تحصيل المال، فله ما نوى. يقول أنا لحيتي طويلة هل أقصر منها خوف الرياء؟ كلا والله، كلا والله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، ما قال قصروها خوف الرياء، واحلقوها خوف الرياء، وتظاهروا بالفسق خوف الرياء. هذا من إبليس، هذه من مكائد إبليس. طلق وهو مريض عليه بمراجعة القاضي، فإذا تبين أنه طلق في هيجان المرض ولا يملك نفسه لا يحكم القاضي بوقوع الطلاق. هل يجوز من يعمل العمل للمسلمين كالماء السبيل أن ينسبه لغيره إذا كثر عليه السؤال؟ لا، لا يكذب. في شيء مهم، بعض الناس إذا يعمل عمل صالح وإذا سئل هل أنت عملت يكذب، لا يكذب، لكن يقول والله عمله واحد من المسلمين ولا يريدون، لا يريد أن يعرف. مثلا هذا المال واحد من المسلمين، مال واحد من المسلمين، عملناه بمال واحد من، والله هذا عملته بمال واحد من المسلمين، لا يريد أن يعرف. هو الذي هو مال نفسه هو الذي عمله، لكن يقول عملته بمال واحد من المسلمين، لا يريد أن يعرف. فهذا لا لم يكذب، استعمل التورية، المعاريض، المعاريض. يقول نيتي صالحة ولكن لا أعمل، هذا كذب لا يجتمع. إذا كانت النية صالحة لا بد أن يأتي العمل، إذا كان النية غير صالحة سيترك العمل. ترك العمل دليل على أن النية فاسدة، لو كانت النية صالحة فعلا لعمل. يقول أريد أن أموت شهيدا في تحرير فلسطين وعمري 15 سنة، ولكن هناك ما يمنعني، هل لي أجر؟ نعم، إذا صدقت مع الله فلك أجر، فلك أجر لكل امرئ ما نوى. ومن مات وهو ينوي الشهادة، من نوى الشهادة في سبيل الله بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نصيحة للقائمين على المراكز الصيفية في مراعاة نية الصغار وعدم استعجال ترأسهم لئلا تفسد نياتهم. هذه ملاحظة جيدة، ملاحظة جيدة، أن لا يولى في المهمات في المراكز وغيرها. من إذا ولي صار همه في المنصب والشهرة، وإنما يختار من يريد خمول الذكر، من لا يريد الرئاسة، من هو بعيد عن هذا. وقد الإنسان لا يجد أحيانا، لماذا قال عمر اللهم إني أشكو إليك من عجز الثقة وجلد الفاجر؟ يرى ناس عندهم قدرات لكن مرائين، وناس ضعفاء ومخلصين، وهذه مصيبة. ولذلك الواحد أحيانا قد يجعل في المكان شخصا لأنه أمثل الموجودين، لا لأنه كامل من جميع الجهات، لأنه لا بد من أن يمشي العمل مع النصح والتوجيه والإرشاد والموعظة. أتمنى أن يكون لدي مالا كثيرا حتى أتصدق، لكن أخشى أن تكون عندي الأموال التي تمنيتها فلا أتصدق. على حسب نيتك، والإنسان قد تتغير نيته. ممكن واحد يقول لئن آتاني الله لا أتصدقن، ولما آتاه بخلوا به واستغنوا، تولوا واستغنى الله. فلذلك إذا رأيت غني قلت لو أن غني يعمل في الخير، قلت لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فأنت مأجور على ذلك، أنت مأجور على نيتك وعلى قولك. يقول هل الذي يصارع نفسه التي تريد الرياء يؤجر؟ نعم، لأن نوع جهاد، لأنها مجاهدة للنفس، ولذلك فهو مأجور إن شاء الله. كيف أجعل دراسة الجامعية لله؟ إذا كانت من دراسة شرعية أن تنوي تعلم دين الله وتعليم دين الله وتعبد الله بالعبادة الصحيحة والمعرفة عظمة الله من خلال هذه الشريعة التي أنزلها وحكمة الله من خلال هذه الشريعة، وإذا كانت دراستك دنيوية كالطب والهندسة والفلك والميكانيكا وإلى آخره والإدارة والمحاسبة، فاجعل نيتك نفع المسلمين، أن تنفع المسلمين بطبك وهندستك، وأن دراستك قوة للمسلمين، وأنك إذا صرت طبيبا ستستر عورات المسلمين ولا تكشف امرأة لا يجوز لك الكشف ولا يستدعي الوضع الكشف عنها، وأنك ستعالج المسلمين وممكن تشارك بأشياء خارج الدوام لله وتشتغل في مخيمات طبية تعالج المسلمين فيها مثلا مجانا، وقد تتبرع بأدوية وتعالج جيرانك مجانا. ممكن أنت أيضا تنوي الدعوة من خلال الطب، الناس يأتون إلى الطبيب يريدون، يمكن يقدم نصائح من خلال العلاج، يمكن يجد واحد عنده تليف في الكبد نتيجة الخمر فيعظه ويذكره، يجد واحد عنده مرض جنسي نتيجة الزنا والفحش فيعظه ويذكره، ما هو فقط يعطي دواء ويمشي، الطبيب أيضا داعية. وهكذا قل في المهندس البنيان، ممكن يبني مساجد ويبني أشياء للمسلمين ويحتسب، ما يحط الحمام على القبلة ولا يحط مراحيض مكشوفة ويضع مداخيل للنساء غير الرجال لفصل. إذن حتى القضايا الشرعية تدخل في التخصصات الدنيوية وهكذا. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن رزقهم البر والتقوى ومن عمل ما يرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.